طبعا هذا بده نقاش، لانه ما بيقدر حدا حتى من اصدقائنا يعني ما بيقدر حدا يجي يقول انه انا هذا رايي ببناء الدوله وهيك بكتب له الدوله. لا، كيف بنبني الدوله العادله والقادره؟ لازم يكون في خطه، لازم يكون في حوار وطني، لازم يكون في اتفاق على اساسيات، وبالتالي هاي الاساسيات، لانه هذا وين بده يصير؟ هذا بده يترجم بالمجلس النيابي، بده يترجم قوانين، يمكن يترجم في مكان ما تعديلات دستورية إذا صار في اتفاق وإجماع عليها. وبالتالي ما حدا بيقدر لحاله يقول هذه هي الدولة العادلة والقادرة وكلكم مطلوبين تطبقوا النسخة وروشتة تبعي. لا، بدنا نتفق على نسخة ونتفق على أساسيات ونكون عندنا نية جدية لبناء الدولة العادلة والقادرة ونذهب إليها سويا. نؤمن بقوة بمبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية بين مختلف المكونات اللبنانية، بعيدا عن الاستئثار والإقصاء والإلغاء، لأن هذا بلد لا يمكن أن يقوم إلا على الشراكة. نتطلع إلى دولة سيدة مستقلة حقيقية، استقلال وسيادة حقيقية في قراراتها، لا تخضع لا لسفارة أمريكية ولا لأي سفارة من السفارات ولا لأي هيمنة خارجية. ولا ما عاش في وقت، وإلا بعدين إن شاء الله حنرجع نحكي، لأنه يبدو في الآونة الأخيرة مستوى تدخل السفارة الأمريكية في تفاصيل في الوزارات اللبنانية أكثر من أي وقت مضى، ويلتزم ويسكت بل يخضع أحيانا لإرادة السفارة الأمريكية في العديد من الملفات. نحن بدنا دولة عن جد دولة سيدة حقيقية، هي بتاخد قرارها انطلاقا من المصلحة الوطنية، بتراعي صداقاتها، بتراعي علاقاتها، ولكنها لا تخضع لأي هيمنة ولأي تبعية. أولويتنا في المرحلة المقبلة إذن هي المساهمة في بناء هذه الدولة العادلة والقادرة. الاستحقاق الآخر الذي شغلنا خلال السنوات الماضية وحاليا هو الوضع الاقتصادي والمعيشي والحياتي في لبنان. المرحلة المقبلة يجب أيضا أن نتعاون جميعا ونساهم في إنقاذ هذا الوضع، في تقديم الحلول، في النقاشات الموضوعية البعيدة عن الشعبوية، في اقتراح البدائل، وآخرها على كل حال الموقف الذي ذهبنا إليه في مساندة الدولة اللبنانية لاستنقاذ الكنز اللبناني المخبوء في البحر من الغاز والنفط الذي يشكل الأمل الأخير والوحيد لاستنقاذ الوضع الاقتصادي في لبنان. وحتى كنا حاضرين أن نذهب إلى مستوى المخاطرة، نحن الآن في قلب المخاطرة في هذا الموقف، وهذا يعبر عن مدى التزامنا في هذه المساهمة التي هدفها إنقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي والحياتي للبنانيين. أما نحن والناس خلال 40 عاما كنا في الخدمة في أطر العمل الشعبية التي تطورت إلى مؤسسات في جميع المجالات والساحات، ثقافية وتربوية وإعلامية وصحية وخدماتية واجتماعية وكشفية ونقابية. أهم إنجاز كان المساهمة في استيعاب تداعيات حرب تموز وإعادة الأعمار، هذا من أضخم المشاريع الخدماتية والاجتماعية التي ساعدنا وساهمنا فيها. نحن سنكمل في خدمة الناس في كل الأطر وفي كل المؤسسات وفي كل المستويات وفي كل المناطق، رغم الحصار، هاي للمرحلة الجاي، رغم الحصار والعقوبات والضغوط والتهديد لكل من يتبرع لنا بمال أو يمد لنا يد المساعدة. سنعزز مؤسساتنا، سنحضر أكثر في الخدمة، وخدمة الناس عندنا أساس وأصل قائم بحد ذاته بمعزل عن أي شيء آخر، ونعتبرها من أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هاي تكثيف هلأ وصلت على الخاتمة، هاي تكثيف لما مضى ولما هو آت، نحن اللي رايحين عليه بالنسبة لأنه واضح، بالمقاومة واضح، بالصراع مع العدو الإسرائيلي واضح، بثروات لبنان واضح، بوضع المنطقة واضح، بالوضع الداخلي اللبناني واضح. ونحن للمرحلة الجاي كمان لنختم بصورة دقيقة شوي، نحن متفائلون، يعني قراءتنا للوضع الدولي، للتطورات الدولية، للتطورات الإقليمية، لموازين القوة والضعف، نحن شايفين أن الأمور هي لمصلحة شعوبنا ولمصلحة محور المقاومة والشرف والكرامة والسيادة والحرية والاستقلال الحقيقي. وبهذه الروح المتفائلة نتطلع إلى المستقبل القريب. من واجبنا هنا في ختام الكلمة أن نشكر أولا، طبعا الله سبحانه وتعالى نشكره أولا وأخيرا، أن نشكر الإخوة في سوريا خلال 40 عاما وقفوا إلى جانبنا، الآن نحن نقف إلى جانبهم. خلال 40 عاما وقفوا إلى جانبنا، قدموا لنا العون، سهلوا لنا، فتحوا لنا الأبواب، قدموا لنا الحماية السياسية والدبلوماسية والإقليمية والأمنية. وهذا أيضا يجب أن تشكر عليه سوريا وقيادة سوريا، سواء في مرحلة الرئيس حافظ الأسد أو في مرحلة الرئيس بشار الأسد. يجب أن نتوجه بالشكر إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى سماحة القائد له شكر خاص، إلى كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، إلى كل الحكومات المتعاقبة خلال 40 عاما، إلى كل مؤسسات الجمهورية الإسلامية، وبالأخص الإخوة الأعزاء في حرس الثورة الإسلامية الذين جاءوا منذ الأيام الأولى وكانوا معنا في المعسكرات، في معسكرات تدريب، ونقلوا لنا التجربة والخبرة وروح القتال وعشق الشهادة، وقدموا معنا وفي معسكراتنا شهداء وواكبونا وبقوا وما زالوا إلى اليوم وشاهدوا جهادهم وتضحياتهم ونضالهم معنا، هو الشهيد القائد الكبير الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه. يجب أن نشكر في العالم العربي كل القوى والأحزاب والشخصيات والأطر والتيارات والحركات ووسائل الإعلام والنخب وعامة الشعوب، الناس الذين خلال 40 عاما واكبونا وساعدونا ودعمونا ورفعوا أعلامنا وهتفوا باسم مقاومتنا وشهدائنا. وهؤلاء طبعا ما زلنا نراهن على موقفهم، لأن هذه معركة الأمة. يجب أيضا أن نشكر مراجعنا الدينية، مراجعنا الكبار والعظام في كل 40 عاما الذين دائما كانوا خلفنا وخلف هذه المقاومة بكل اتجاهاتها، بفتاواهم، بأوامرهم، بإرشاداتهم، بتغطيتهم، بحمايتهم، بدعائهم، لأنه بتعرفوا هي كلها مسألة دماء وشهداء، وإنما هي نفس واحدة، إنما هي نفس واحدة، ونحن قوم نتطلع إلى الآخرة بالدرجة الأولى. ولذلك هؤلاء المراجع دائما كانوا يحيطون ويرعون ويدعمون ويدعون ويساندون هذه المقاومة، وما زالوا مستمرين في ذلك. في لبنان أيضا كل من دعم، كل من ساند، كل من حمى، كل من أيد بكلمة، بموقف، باحتضان، من مختلف الطوائف اللبنانية، الأحزاب اللبنانية، التيارات، شخصيات، مرجعيات دينية، العلماء، علماء الدين، أفراد الشعب اللبناني وغير، وكل المقيمين في لبنان أيضا، هؤلاء طبعا نتوجه لهم بالشكر الجزيل. لشهدائنا، لقادتنا الشهداء، سيد عباس، شيخ راغب، حاج عماد، سيد مصطفى، الحاج حسان، وكل الإخوة، لأنه لائحتنا طويلة. لشهدائنا القادة، لكل شهدائنا، لشهدائنا الاستشهاديين، لعوائل شهدائنا، لجرحانا، لأسرانا الذين عانوا سنوات طوال في سجون الاحتلال ومعتقلات العملاء، للمجاهدين المقاومين، لأجيال المجاهدين والمقاومين الذين لم يخلوا الساحات ولم يخلوا الميادين ولم يخلوا الجبهات وما زالوا يملؤونها، لكل هؤلاء كل الشكر وكل التحية وكل الاعتزاز. طبعا للجيل الجديد أقول لهم، للجيل الجديد نحن نراهن عليكم. نحن جيلنا هلأ خلاص دخلنا في مرحلة الكهولة والشيخوخة، أنتم الجيل الجديد، أنتم الشباب والشابات، أنتم الذين ستحملون الراية، ستكملون الطريق، ستحققون الأهداف والآمال وأحلام الشهداء. نحن نراهن عليكم، ولذلك ندعوكم إلى الجدية في الحياة. هم يريدون لكم أن تغرقوا في اللهو، في اللعب، في الشهوات، في تضييع الوقت في هذا العالم اللامسؤول. نحن ندعوكم إلى الأخلاق، إلى الالتزام، إلى التقوى، إلى خوف الله، إلى بر الوالدين، إلى صلة رحم، إلى الصدق، إلى حفظ الأمانة، إلى حسن العشرة. وندعوكم أيضا إلى العلم، إلى المعرفة، إلى الاختصاص، إلى الكفاءة العلمية، لأنه على أكتافكم يحفظ التحرير وتحفظ كل هذه الإنجازات وأمانة الشهداء، ويبنى الوطن ويحقق للناس عيشها الكريم والعزيز والشريف والهنيء. هذه رسالتنا في 40 ربيعا إلى هذا الجيل الشاب، والذي طبعا لنا فيه الكثير من الدلائل والشواهد التي تدعو إلى التفاؤل وإلى الأمل وإلى الافتخار وإلى الاعتزاز. ختاما، يجب أن نتوجه باسمكم جميعا إلى قائدنا ومرجعنا وإمامنا وداعم وراعي مسيرتنا منذ اليوم الأول. حتى في حياة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كان سماحة الإمام الخامنئي دام ظله هو الذي يباشر هذه الرعاية وهذا الاهتمام وهذا الدعم. وعلى مدى 40 عاما، 10 في حياة الإمام، وبعد ذلك بعد رحيل الإمام من موقع القيادة والولاية، كان دائما الأب الحنون والقائد الكبير والحكيم والشجاع والملهم والمرشد، والذي لم يتركنا في لحظة من اللحظات. طبعا فضله على المقاومة في لبنان وفي المنطقة وعلى محور المقاومة، قد لا تتاح الفرصة في الدنيا في هذا العالم لكي يعرفه الناس، ولكن يوم تبلى السرائر وتنكشف الحقائق، سوف يكتشف الشعب اللبناني وشعوب المنطقة وعالمنا العربي والإسلامي عظمة وقيمة ما قدمه هذا الإمام القائد ويقدمه لشعوبنا ولقضيتنا المقدسة. نسأل الله سبحانه وتعالى له طول العمر والبقاء إن شاء الله، والعزة ومزيد من القوة والشهامة والشجاعة. أنا أشكركم على طول بالكم، على صبركم، على حضوركم الكريم هذا، وإن شاء الله كما كنا سويا خلال 40 عاما، نحن سنكمل إن شاء الله اللي بيبقى على قيد الحياة في الأيام والأسابيع والشهور والأعوام المقبلة باتجاه هذا الهدف. نحمل أمانة الشهداء، نحمل أمانة الجرحى، أمانة الأسرى، عذابات الناس، تضحيات الناس، صمود الناس، آمال وأحلام الناس. ونقول لمن يهددنا، معلش نرجع له شوي، لمن يخوفنا بالموت ويهددنا بالقتل هذه الليلة، على ما يبدو هاي الليلة أو الليلة الجاية، يعني هاليومين هي تناسب ذكرى شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام، الذي رغم كل ما لحق به وأصابه في كربلاء وبعد كربلاء، قال كلمته الخالدة في مجلس عبيد الله بن زياد في الكوفة، وهذا الذي ذهبت نهجا وخطا وشعارا، وأنا أختم به، وكنا نردد هذه الجملة دائما على مدى 40 عاما. نقطة قوتنا، نقطة قوتنا هنا في روحنا، في ثقافتنا، في إيماننا. نردد تلك الجملة، عندما هدد الإمام زين العابدين بالقتل قال كلمته المعروفة، واليوم نقولها للصهاينة الذين ننتظر ماذا سيكون الأمر بيننا وبينهم في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة. نقول لهؤلاء الذين يهددوننا بالقتل وبالموت وبالحرب وبالدمار، نقول لهم مقالة إمامنا السجاد عليه السلام: أبي الموت تهددني يا ابن الطلقاء، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. كرامتنا من الله الشهادة، الذي من علينا خلال 40 عاما بالنصر والنصر، ونقلنا من زمن الهزائم إلى زمن الانتصارات. كل عام وانتم بخير، حفظكم الله، حرسكم الله، نصركم الله، أعزكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان أبجدية النصر بمناسبة الذكرى 40 لانطلاقة حزب الله. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا ومستمعاتنا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: الإمام السجاد عليه السلام ذروة في العبادة والورع والتقوى. محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ورهب أهل البيت كان ولم يزل يلقب بالسجاد حين تعبده، يقضي بطول الصوم طول نهاره منيبا ويقضي ليله بتهجده. الوليد الثاني المسمى بعلي للإمام الحسين سلام الله عليه هو الإمام السجاد صلوات الله عليه، لأن الحسين سلام الله عليه عند ثلاثة من أولاده سموا بعلي، علي الأكبر للتفرقة بينه وبين الإمام السجاد اعتبار أكبر منه سن، وعلي السجاد سلام الله عليه الإمام زين العابدين، وعلي الأصغر اللي هو عبد الله الرضيع. ولذلك يزيد يقول للإمام السجاد: عجبت لأبيك سمى عليا وعليا وعليا، شنو شو كل هذا علي علي، ليش معنى هالقد؟ قال للإمام سلام الله عليه: إن أبي أحب أباه، فلو ولد له ألف مولود لسماهم بهذا الاسم. مضايق كان يزيد أن ليش يعني هذا علقد علي علي، شنو علي من قبل؟ أبوه الرجل كانت عنده أيضا هالظاهرة، أبوهم كان مضايق. أبوه لما انولد علي ابن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، لما ولد وسماه أبوه عليا وكناه أبا الحسن، فصل الخبر بمعاوية، معاوية ود وراء أحضره قال له: تعال شنو ابنك هذا سميته؟ قال له: سميته عليا. قال له: وبش كنيته؟ قال له: كنيته بأبي الحسن. قال: والله لا أجمعهما لك، منهن هم علي هم أبو الحسن، ماشي واحدة من عدن اختارها، وإلا اثنينهن ما ينجمعن، ما أقدر أطيق أسمع واحد هم اسمع علي هم كنيت أبو الحسن. قال له: الاسم لا سبيل إلى تغييره، ما أقدر الاسم انعرف بين الناس بي، بس الكنية أغيرها أنا، أكني الكياب كنية ثانية ما عندي مانع. اشتعل ليش هالضيق من هالاسم؟ يعني شنو يعني هذا؟ شي يدل على شيء؟ هذا يدل على ماذا؟ يعني تصور اكو فرق بين النبل وعدم النبل. يعني افرض انا اختلف مع واحد بالرأي، افرض اختلف مع واحد بالرأي، بس هذا ما يمنعني ان اكون تكون خصومتي يا خصومة نبيلة. لكن من اين يعرف هؤلاء؟ وظلك هالاسم هذا مثار مشكلة، مثار مشكلة. هذا الشاعر المعروف، الشاعر البغدادي علي بن الجهم، صاحب الأبيات الشهيرة عيون المها بين الرصافة والجسر، هذا علي بن الجهم كان أيام المتوكل، متوكل يطلع الصبح إلى جيشه الخاص إلى الأتراك، يعبر على الجسر ويطلع للمعسكر. اجى علي ابن الجهم وقف له وين؟ يعرف موقف المتوكل من اهل البيت، وقف له على مدخل الجسر. قال له اصلح الله الخليفة، ان اهلي عقوني، اهلي وايا اساءوا الي. قال له ليش اساءوا لك اهلك؟ قال له سموني عليا وانا اكره هذا الاسم ومن يتسمى به. قال للطف ما توسلت به، يعني فد وسيلة لطيفة جدا، ادفعوا له 10,000 دينار، 10,000 دينار لهذا. بس وأبيك هذه الحقيقة، يعني صدقني أن هؤلاء جميع ما يمكن أن يبذلوه من هذه الوسائل تفشل، هالوسائل أمام الحقائق تنهزم أمام الحقيقة، ومهما أرادوا أن يصنعوا ما ممكن أن يحطوا منزلة هذا الرجل من النفوس أبدا. حسد، يقول له واحد من الأدباء، حسد إلى حقد وخسة معدن، حسد إلى حقد وخسة معدن، هذه كلها جمعت عليك وكلهن هتون، راموا بها أن يدفنوك، فهذا هم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بحقدهم، أتخاف من غرق وأنت سفين، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا، ويهز شمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. على العموم سماه الإمام سلام الله عليه، سماه بعلي، وهو الاسم المحبب لأهل البيت، الاسم الكريم على أهل البيت. طيب لقب صلوات الله عليه بعدة ألقاب. أول ما لقب، لقب بالسجاد، ويعلل الإمام سلام الله عليه سبب تلقيبه، يقول كان لا يذكر نعمة لله عز وجل إلا ويسجد، ولا يوفق إلى إصلاح بين اثنين إلا ويسجد، ولا يتقرب إلى الله عز وجل بعمل إلا ويسجد، حتى كانت مواضع سجوده كأنها تفنة البعير. يقول القرآن الكريم سيماؤهم في وجوههم من أثر السجود. الحقيقة كون الإمام سلام الله عليه بهذه الدرجة من السجود والعبادة، هذا أوجب أن تدخل عليه فاطمة، اجت إلى جابر بن عبد الله، فاطمة دخلت على جابر، فاطمة بنت الحسين سلام الله عليه أخت الإمام السجاد، دخلت على جابر قالت له يا جابر إن لنا عليكم حقوق، ومن حقوقنا عليكم إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه بالعبادة أن تذكروه البقية على نفسه، وهذا علي بن الحسين بقية آبائه قد أنهكته العبادة، ونحل جسمه واصفر لونه ورمصت عيناه من البكاء، هل لا تذكره البقية على، تدخل عليه تقول له يرفق شوية بنفسه. أقبل إليه جابر، جلس إلى جانب الإمام، رحب بالإمام، من الصحابة من صحابة النبي، رحب به الإمام وأقبل عليه وسأله سؤالا حفيا. فلما فرغ من سؤاله لفت له قال مولاي إن الله عز وجل قد أعطاك ما لم يعط غيرك، أنت ابن رسول الله وأنت إلك عند جدك المقام الأول والشفاعة، وأنت أنا أذكرك البقيا في نفسك، الله في نفسك، لقد أتعبتك العبادة، هذا الدأب والنصب أثر واضح عليك، ارفق بنفسك. ففتل قال له يا عم إن الله عز وجل بالنسبة إلى رسوله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك وقف رسول الله حتى انتفخ الساق وورم القدم، وحتى قال له الله عز وجل في محكم كتابه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فلما رآه جابر وما ينفع فيه قول القائل قال رفقا بنفسك إنك من أسرة يستدفع بهم البلاء وتكشف بهم اللأواء، وخرج عنه. وكان هذا ديدن سلام الله عليه، هذا ديدنه في عبادته، هذا ديدنه في سجوده. عبد الملك ابن مروان في يوم من الأيام يقولهم لمجموعة من الناس كانوا عنده وقد بصر بزين العابدين سلام الله عليه، يقولهم هذا الخير الذي لا شر فيه مع قربه من رسول الله، هذا قطعة خير مع انتمائه لرسول الله. الغريب أن المجرم مش مجرم ابن عقبة، مسلم ابن عقبة، هذا الرجل الشفاح كان إذا نظر إلى الإمام زين العابدين يقول هذا عالم آل محمد وهذا كله خير. تأمل هاللون ما ممكن أن يصدر من ألد أعداء الإمام ما لم يكن الإمام سلام الله عليه في الذروة من العبادة وفي الذروة من الورع وفي الذروة من التقوى. جه كان سلام الله عليه أول ألقاب السجاد، بعد من ألقابه زين العابدين. شلون يعني شنو المقصود بزين العابدين؟ يعني مو بس الدأب بالعبادة، لا أكون سميها العبادة الواعية. نبه لي العبادة الواعية شنو؟ احنا نقول هذا زين الأمور يعني أحسنها، يعني عندما نقارن بين شيء جيد وأجود نقول هذا زين أفعل تفضيل، يعني أفضل من غيره أحسن من غيره. شنو معنى زين العابدين؟ يعني أن عبادته صادرة عن وعي. كيف يعني صادرة عن وعي؟ يعني أنت مثلا الآن قد تلقى لك واحد يقوم الليل يصوم ويصلي، ولكنه لما سئله تحرك شفهم من فلسفة الصوم أو الصلاة ما يفهم منها شيء. في الصلاة عنده واعية، صلاة يعني يفهم أسرار الصلاة، آدابها، أهدافها. العبادة شنو هي؟ يفهم عنها شيء؟ ما يفهم عنها شيء، مجرد تقليد أو مجرد اقتداء، أكثر من هذا ما يعرف. لكن واحد لا، إذا عبد الله عز وجل يعبد ربا كأنه يراه، وبنفس الوقت تقدر تعرف فهم الإمام سلام الله عليه لعظمة الله من الصحيفة السجادية. نبه لي اقرأ الصحيفة السجادية، اقرأ دعاء كميل وحده كافي، ما يريد هالدعاء هذا، ها تعرف من هو زين العابدين في فهمه لله عز وجل وفي فهمه لعبادة الله. ولهذا كان إذا وقف إلى الوضوء يصفر يرتعد يتلون ألوانا. يقول له واحد سيدي ما الذي اعتراك؟ يقول ويحك أتدري بين يدي من أقف؟ أنا أقف بين يدي جبار السماوات والأرض. يسقط ابن الإمام الباقر سلام الله عليه بالبئر بأثناء الصلاة وما يقطع صلاته، ويهرع أهل المدينة لاستخراجه من البئر، والإمام لم يقطع صلاته ولم يلتفت إليهم. ترى في مثل هالحالات يعني ما التعمل أو التكلف ما يجيب حالك هذه الحالات، عند فقد الولد، عند تعرض الولد الى الموت، الانسان يتحول كله الى غريزة، غريزة ابوة، ينسى كل شيء. لكن الصور الامام سلام الله عليه فيها الحالة، فيها الغمرة، في غمرة شعوره بان فلذة كبده ولده سقط بالبئر، هو غير شاعر به ابدا، متجه الى السماء، قد علق بصره بالسماء. هذا العبادة الواعية، يعني العبادة اللي تصدر عن فهم لله عز وجل وعن معرفة بالله تبارك وتعالى. وكان الامام اذا وصفه الواصفون يقولون اذا وقف الى الصلاة لا يتحرك منه الا ما تحركه الريح، اذا عليه رداء والا كأنه خشب يابسه، اذا وقف كأنه خشب يابسه. ما تشعر بان واقف الى الصلاة جسم حي متحرك، لا. اذن زين العابدين مقصود هنا بالعبادة في واقع الامر، كون زين العابدين انه سلام الله عليه عبادته عن وعي، عبادته عن تقدير لله، عن معرفة لعظمة الله عز وجل. من لقب بهذا اللقب؟ كثير من المؤرخين يقولون هذا اللقب لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله، قال ينادي مناد يوم القيامة من تحت بطنان العرش، ينادي ليقم زين العابدين، يقول فيقوم ولدي علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب يتخطى رقاب الناس يوم القيامة. زين، الواقع هو اللقب مشتق من ذاته، يعني انا اريد اقول يعني ان النبي صلى الله عليه واله اذا لقب اللقب يصير ارشادي مو تأسيسي، ها؟ يعني لان ذات الامام هي تكشف عن ذاته، يعني هو اللقب مشتق من عبادته، من موقفه، من فهمه للعباده بالشكل الواعي، ها؟ فلو قدر للنبي صلى الله عليه واله ان يكون هو اللقب او الناس لقبوا، انما ارشدوا الى ما عنده، يعني اللقب ما اوجد عنده شيء انما ارشد اليه. زين، بعد الامام سلام الله عليه الواقع مجموعة القابه، مثلا من القابه الرضي، الرضي يعني المرضي عند الناس، واتصور هذه منزلة كان يحظى بها الامام زين العابدين بشكل غريب، منزلة كان يحظى بها بشكل غريب عند اهل المدينة، لانه نادر تلقى بيت من بيوت المدينة ما كان يصله بر الامام زين العابدين. شوف عبارة المؤرخين، عبارة المؤرخين يقولون ان الامام سلام الله عليه كان في كل يوم يصنع الموائد، يعني يأمر باعداد الموائد، اذا هيأوا الموائد من يدعو عليها؟ يدعو عليها الزمنة، يعني المرضى اللي عنده زمن نوع من المرض، الزمنة، المرضى، المساكين المنقطع بهم، يبسط خوان الطعام ويشرف بنفسه على اطعام هؤلاء، يقعد وياهم يطعمهم الى ان يفرغوا من الاكل، بيده يسكب احيانا المرق واللحم، اذا خلص يتناول قطعة من الخبز وشيئا من التمر، هذا الذي كان يأكله، زاده المفضل. زين، يومية موائده هكذا. اما اذا صام، اذا كان عنده يوم صيام، يأمر بالذبائح فتنحر ويوزع الطعام، واذا فرغ من توزيع الطعام على الجالسين يبدأ يوزع على البيوت، صح اغرفوا لآل فلان، اعطوا لآل فلان، ثم يقول ان لجارك عليك حقا، التفت لتعبيره، ان لجارك عليك حقا ومن حق جارك عليك الا تؤذيه بقتار قدرك الا ان تقتدح له منها. شلون يعني شنو؟ اولا القتار الرائحة الطيبة، يقول من حقوق جارك عليك ان لا تصل رائحة الطعام الطيب الى انفه وانت تأكل الطعام وهو جائع، من حقه عليك أن لا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تقتدع، يعني إلا أن تغترف له، اقتدح له ملأ له القدح، إلا أن تغترف له منها، يعني تشبعه حتى لا يظل بس يشم عطر الطعام وانت تأكله وجائع. هذا المعنى اللي يقول عنا حاتم ابن عبد الله الطائي في احدى روائعه، يقول: ناري ونار الجار واحدة، واليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا ان يجاورني الا يكون لبابه ستر، اعمى اذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي القدر. فكان هذا طعامه. بعد اكو عبارة هواي ابلغ من هذا، اكو عبارة للمؤرخين في سيرة الامام سلام الله عليه يقولون ان علي بن الحسين كان لا يأكل من زاد حتى يتصدق بمثله. هذه آداب القرآن، هاي الالتزام بتعاليم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طعام الجيد اللي يحبه قبل ان يدخل الى فمه يرى انه لا بد من التصدق بمثله حتى يكون مصداقا للآية، حتى يكون المتأدب بآداب القرآن. ومن هنا كان اذا احضر بين يديه طعام يحبه اما ان يتصدق بمثله او يتصدق به نهائيا. احضرت له جارية، ام ولد من امهات اولاده، احضرت له شيئا من العنب، وكان الامام سلام الله عليه يحب اكل العنب. احضرت له العنب ووضعته بين يديه، ما كاد يمد يده ليتناول منه حبة حتى سمع بباب الدار سائل يقول: يا آل محمد اعطونا مما اعطاكم الله. قال الامام للجارية: احملي له العنب. قالت: سيدي يكفيه بعضه، انا اعرف انك انت مشتهي، وهذا يمكن قسم من هذا العنب كافي عليه. قال: لا عليك، احمليه له. حملته له. كررت العملية اليوم الثاني، اليوم الثالث ارسلت له من اشترى منه العنب، دفعته الى ثم اشترت، عوضت بداله نقد وارجعت العنب. عند ذلك مد الامام يده اليه وتناول منه. هؤلاء آل محمد، عطاء القرآن، هؤلاء آل محمد ثمرة تأديب القرآن. لعل مما جعله رضيا عند الناس انه كان خفيف المؤونة على الناس. كيف يعني خفيف المؤونة؟ يقول عنه المؤرخون في سيرته: كان اذا اراد السفر لا يسافر مع رفقة يعرفونه. جماعة يعرفون الامام ما يسافر وياهم، لان يقول: ذولا اذا عرفوني وادركوا اني علي ابن الحسين، اني ابن رسول الله، راح يخدموني، راح يبروني، راح يحسنوا الي. اني اكره ان اخذ برسول الله ما لا اعطي مثله. التعبير، شايف التعبير؟ اكره ان اخذ برسول الله ما لا اعطي مثله. الناس يقول يعطوني لاجل رسول الله، لازم انا اكون مثال لرسول الله، وقد يكون اعجز ان اعطي مثل ما اخذ من الناس. ما احب ان احول الرفقة، ما احب ان احول الرفقة الى خدم لي. هؤلاء اللي يرافقوني بالطريق ما ارجع لهم خدم لي، وما اريد يخلوني موضع عطفهم لاني ابن رسول الله. لا، انا الواقع اريد ان اتعامل معهم كما يتعامل اي واحد مع سائر الناس، ولا اكلفهم لاني انا ابن النبي وذول يضطرون ينزلوا لي بالمسير ويقدموني ويعملوا لي ما يعتبرونه مظهر من مظاهر الاكرام، وانا اكره ان اخذ برسول الله ما لا اعطي مثله. الحقيقة فالدرس من الخلق العالي يضعه الامام سلام الله عليه للعلويين، يريد من العلويين ان يكونوا مثالا كما يأخذوا بالنبي، يجب ان يعطوا مثل ما يأخذوا. اذا عرفوا انهم ابناء رسول الله، ابن رسول الله لازم يكون المثال لخلقه ولآدابه. مو الشريف الرضي عندما كان نقيبا للطالبيين. الشريف الرضي كان اذا جيء اليه بعلوي قد اذنب، مثلا افرض عادة يعزر بسائر الناس، يعزرهم على هالذنب قد 10 اشواط، افرض فالذنب من الذنوب، اذا واحد من الناس اقترفه تعزيره، التعزير ماله التأديب ماله 10 اشواط، لكن اذا جابوه العلوي يضاعف له التعزير، يشبعه ضربة. يقولون لماذا اخر ذولا ابناء رسول الله احرى ان تكرمهم؟ يقول ذولا اولى ان يصونوا شريعة جدهم وان يبتعدوا عن الذنب، ذولا اكو عليهم التزام، عليهم مسؤولية. مو القرآن يقول لنساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب؟ عينا يقول هؤلاء هاي لمكانها من النبي. يعني الكلمة اللي يقولها الامام الصادق سلام الله عليه لمهران، يقول له ان الجميل من كل احد جميل ومنك اجمل لقربك منا، وان القبيح من كل احد قبيح ومنك اقبح لقربك منا. انت محسوب علينا، ولما تكون محسوب علينا ارعانا، خليك تمثلنا، خليك تمثل اخلاقنا وادابنا. فكان الامام سلام الله عليه رضيا عند الناس لانه كان مثالا للنفس الخفيفة المؤونة التي لا تثقل على الناس، للنفس اللي تكون كلها عطاء بدون اخذ. الانسان متى ما كان اخذا بدون عطاء تحول الى ثقيل، ومتى ما كان عطاء بدون اخذ تحول الى جميل، ومتى كان اخذا وعطاء تحول الى انسان عادي. الامام سلام الله عليه كان كله عطاء، كله هبة، كله خير، من اي طريق جئته وجدته موئلا للخير. فكان لا يسافر الا مع رفقة لا يعرفونه حتى لا يتقيدون من اجله او يقدموا له ما لا يريده. طيب، وهكذا انت اذا رجعت الى القاب الامام سلام الله عليه تلقى القابة كلها مشتقة منين؟ مشتقة من عمله، مشتقة بعد من القابه سلام الله عليه التقي وناهيك بتقوى. تقوى الامام زين العابدين ما اتصور ان التعابير تملك قوة، يعني كلمة من الكلمات بحيث بها قابلية ان تستوعب هالمضمون عن الامام. يعني التعابير ما تقدر تأدي حقه في التعبير عن تقواه. تقواه انت ما تقدر تعرفها الا اذا انقلت ذهنك الى مشهد من مشاهد ليالي الامام، عندما يجن عليه الليل وتلقى في نصف الليل صوته يشق استار الظلام، الهي ليت شعري في غفلاتي امعرض انت عني ام ناظر الي، ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي اما انا لي ان استحي من ربي. ما تستطيع ان تعرفه الا ان تنقل الى ذهنك مشهد من مشاهد اصباحه، يصبح عليه الصباح فتسمعه يقول اصبحت مطلوبا بثمان، الله يطلبني بالفرائض، والنبي يطلبني بالسنة، والحافظان يطلبانني بصدق العمل، والنفس تطلبني باتباع الهوى، والشيطان يطلبني باتباعه بعد، والعيال يطلبونني بالقوت، والجسد يطلبني بالطعام، والروح الى اخره، عدد مسؤولياته. ثم يجلس فتغلب عليه دمعة من عينيه الكريمتين. في واقع الامر ان لفظة التقى اذا اردنا ان نعبر بها عن الامام سلام الله عليه لا نجد ان هذه اللفظة تقوى على ان تعبر عما للامام من منزلة في التقوى. فالامام سلام الله عليه كل القابه في واقع الامر مشتقة من هذا الجانب، من جانب عطائه. يعني كل لقب هو رمز معبر عما عند الإمام من مزايا ومعبر عما عند الإمام من مؤهلات. طيب من بعد هذه الألقاب الإمام سلام الله عليه الامتداد الطبيعي كسائر أئمة أهل البيت للنبي صلى الله عليه وآله، يعني أهل البيت هم آل محمد عدل الكتاب، النسخة التي يتكرر فيها الفرد عن الفرد الآخر والتي تجسد النبي خلقا وسلوكا وأفعالا. بس الواقع كل جوانب حياة الإمام خلال هالفترة قد نلقى أكو عليها تعتيم نتساءل ليش. يعني مثلا أنت الآن عندما تبحث سيرة الإمام الصادق سلام الله عليه أو سيرة الإمام الباقر سلام الله عليه أو سيرة أئمة أهل البيت قد تلقى الجوانب الأخرى، مثلا أفرض جوانبهم الأدبية، جوانبهم الاجتماعية، جوانبهم العلمية تطغى على السيرة، لكن تلقى الإمام السجاد، مع أن الإمام السجاد سلام الله عليه مدرسته مدرسة جده علي بن أبي طالب مدرسة الفقهية، الإمام السجاد ما كتب عنه كاتب إلا وقال كان عالم أهل البيت. الزهري يقول ما رأيت قرشيا أفضل منه. زين بهاللون الإمام ليش كون ماكو أضواء على مدرسة العلمية مثل باقي الأئمة؟ أنا أقول لك لأن واقعة الطف، مأساة الطف استولت تقريبا على كل المساحة اللي بيها حياة الإمام غطتها واقعة الطف. الإمام سلام الله عليه غمرته المأساة، من بعد واقعة الطف المأساة سيطرت على الإمام بقية حياته، لأنه هو الواقع تتقن شطر بسيط من حياته قبل المأساة قضاء وباقي حياته كلها قضاها بعد المأساة. تمام. كان الإمام سلام الله عليه في أكثر من مورد ومورد تبدو لمواقف، تبدو لمواقف الفقهية، مواقف الاجتماعية، مواقف في مختلف المجالات، لكن واقعة الطف كانت غالبة عليه، تلك الواقعة التي صبغت حياة الإمام بالمأساة خلت ما هدأ من بعد واقعة الطف. لما رجع الإمام طبعا يوم واقعة الطف كان عمره 23 سنة، هو شكفر عاش عاش الى سنة 95، واقعة الطف كانت سنة 60 من الهجرة، يعني 35 سنة عاش بعد ابيه. لكن هل 35 عام المأساة كانت في قمتها؟ واكد لك ترى شوية فرجت عنهم المأساة، فرجت عنهم المأساة احداث المختار. بس 5 سنين مرت من بعد واقعة الطف، عبارة الإمام يقول ما اختضبت منا هاشمية ولا اكتحلت ولا ادهنت. وأكو بعض الروايات ما أسرج عندنا سراج، لياليهم ظلت بالظلام من بعد واقعة الطف. هل مدة هاي 5 سنوات إلى أن ظهر المختار؟ هل 5 سنوات أشباح الواقعة ما تعزب او ما تغرب عن عيني الامام؟ اذا اصبح عليه الصباح اكو منظر يملأ ذهنه، يجن عليه الليل اكو منظر يملأ ذهنه، يصبح عليه الصباح المنظر اللي يملأ ذهنه خيام احرقت يوم الطف، زين صبية تعلقت النار باطراف ثيابها، مجموعة من اطفال اخذتهم حوافر الخيل، مجموعة من السبايا تلتوي عليهن شيار، جنود أضرت بها القيود. هالصور هاي صور الألم، صور المأساة، أجساد تتراقص بدمائها على وجه الأرض. ويجن عليه الليل، إذا جن عليه الليل شنو الصور اللي أمامه؟ صور مجموعة من الأرامل واليتامى قابعة وقد غرقت بدموعها أمام عينيه. هل الذي قاعد الليل كله والنهار كله والدمع يترقرق في عينيه؟ يقول واحد من موالية من غلمانة، يقول خرج سيدي الإمام زين العابدين طلع إلى الصحراء فسجد على حجارة خشنة، يقول حسيت أن جسمه يختض مو هادئ، تبينت وإذا به يبكي، رفع رأسه رأيت الدمع قد غمر عيناه، يقول أقبلت إليه قلت سيدي أما آن لحزنك أن ينقضي؟ آخر ما ترحم روحك أنت غارق بدموعك إلى كم إلى متى؟ قال لي ويحك إن يعقوب كان نبيا وابن نبي وهبه الله 12 ولد فقد واحدا منهم غاب عن بصره ما كان يهدأ الليل والنهار يصيح ولدي يوسف الذي أوسده يميني وأدثره شمالي غاب عن عيني يوميا يسأل ملك الموت هل مرت بك روح يوسف وأنا رأيت بعيني 17 من أهل بيتي مجزرين كالأضاحي تشفي على يوم الرمضاء ويحكى كيف لا يشتد حزني
مار يوم من الأيام بالمدينة سمع لواحد يصيح أنا غريب قال علي بيه جابوليا قال ما وراك ما عندك قال له سيدي أنا غريب وأحتاج إلى ما يحتاجه الغريب من رعاية وعطف قال له إذا جئت تطعم الطعام قال سيدي بلى والله المسلمون كثيرون وفيهم الغيرة ما أظن يخلوني أجوع قال له إذا عطشت تشرب الماء قال إي والله سيدي الماء مباح لكلاب السواد وخنازيرها قال له إذا مت تبقى على الأرض أم يواري المسلمون جسدك قال لا سيدي المسلمون كثيرون يواروني قال لست الغريب أدار وجهه إلى جهة كربلاء قال يا غريب كربلاء يا ناعي اشبغ تدرش غدالي شفت ونتي وهضمت عيالي عرج لحي اهل المعالي عجب نزلهم صوت عالي عالي بعت وبقى من الظلم خالي أشباح الواقع تلاحق للإمام يعني ما يهدأ طبعا يومية مرورة بالمدينة يريد يروح إلى قبر النبي منين يطلع هو هو بأحياء الهاشميين لابد يمر على الشوارع اللي بيها بني هاشم يمر في طريقه إلى مسجد النبي يقول والله ما مررت على دور آل عقيل الله وخنقتني العبرة ما بيها إلا أرامل ويتامى خالية والله ما مررت على دور آل عقيل إلا وخنقتني العبرة في كل يوم تتجدد لمأساة قاعد يوم من الأيام خلال هالفترة سمعت جلبة على الباب لما سمعت جلبة على الباب قال لغلامه ويحك افتح دخل بمجرد أن دخل وإذا بصبي صغير يدخل ما كادت عين الإمام تقع عليه حتى قام إليه من هذا أحمد ابن مسلم ابن عقيل هذا هرب يوم هجوم الخيل على المخيم التحق ببيت من بيوت الأعراب كان يرعى عندهم الأغنام إلى أن سمع أن المختار ظهر وأنه يطلب بثار الحسين قال أريد منك أن تريني وجه هذا الرجل اصطحبه معه أقبل به إلى المختار تخطى رقاب الناس إلى أن صار قريبا منه قال بني أجلس جلس خلى إلى أن انصرف الناس من المجلس شاف هذا قاعد لا يبرح ويطيل النظر لوجه المختار قال بني ما لي أراك تطيل النظر إلي قال لي إليك حاجة قال بني من أنت أنت من أي بيت تنتمي قال دعني كما أنا لا تثر على نفسك كوامن الأشجان لأني إذا أخبرتك من أنا يتحول حزنك سرورك إلى حزن يتحول يومك إلى ألم قال والله لقد زدتني شوقا لمعرفتك قال يا عم أنا من بلد يهبط فيه جبرائيل؟ قال من اي بلد انت؟ من المدينة؟ قال بلى. قال وانا من قوم تتشرف بخدمتهم ملائكة جليل، انا احمد بن مسلم ابن عقيل. صاح بني اين كنت هذه المدة؟ قال كنت عند الاعراب ارى غنمهم. صاح ولو عتا لحزنك يا رسول الله ولأهل بيتك. جهزه، ارسله للامام زين العابدين. لما وقعت عين الامام عليه قال احمد هذا، قام اليه واعتنق. سمعت ام كلثوم الضجة، خرجت واذا باليتيم بين يدي الامام السجاد، اختنقت بعبرتها. من اجمع العسكر عليها يا ما راحوا يتعمان من دينا. وظل الامام كذلك الى لحظات الاخيرة، الى يوم وفاته. مات واثر القيود على يديه، مات والدمع يترقرق في عينيه، مات وعتابه الى الماء مستمر. كل ذلك صاحبه عند وفاته. ما لي اراك ودمع عينك جايا مدن، وما سمعت بمحنة السجاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم ارحمنا برحمتك، عجل فرج ولينا قائم آل محمد، اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، آمنا في أوطاننا. إخواني، من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
أنا العيل لين شاهدي بعيوني. بارك الله بارك الله. أنا العيل لين شاهدي بعيوني، ما قتلها لي يا ناس لا تلوموني. انا العيلي لي وعيلتي دلالي.
اصمخ اصمخ اصمخ، بارك الله بك، اصمخ شوية، جزاك الله خير.
انا العيلي لي وعيلتي بدلالي، واول جارح ما يمحي من بالي، ومن شاهدت مقتل ابو يقبالي، وبيه انفجع قلبي وتغير لوني، وبيه انفجع قلبي وتغير.
الى خادم الحسين الشاعر الاديب هيثم سعود الكربلاي.
انا العيل هذي وعيلتي بدلالي، واول جارح ما يمحي يحي من بالي ومن شاهدة مقتل أبويا قبالي وبهن في جعل.